قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: كتاب الخصومة والبينة والإقرار. كتاب الخصومة، الخصومة تكون بين اثنين فأكثر، والبينة سيمر بنا البينة ما يبين الحق من شهادة أو غيرها، والإقرار أي كون الشخص يقر على نفسه. فهذا الكتاب فيه ثلاثة أشياء: ما يتعلق بالفصل بين المتخاصمين، وما يتعلق بالبينات، وما يتعلق بالإقرار. قال الشيخ رحمه تعالى: على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. المنكر هو المدعى عليه، عندنا مدعي وعندنا مدعى عليه. كيف نعرف أن هذا مدعي وهذا مدعى عليه؟ بعض الفقهاء يقول المدعي هو الذي يطلب خلاف الظاهر، والمدعى عليه بعكسه. فالمدعي يطلب شيئا خلاف الظاهر، والمدعى عليه بعكسه. سلام. الكتاب مع أبي فهد، الأصل إذا كان الكتاب معه فهو ملكه. لو أن شخصا أتى وادعى هذا الكتاب، قال هذا الكتاب كتابي، من يقول الكتاب كتابي وهو لأبي فهد، هذا مدعي، لأنه يطلب خلاف الظاهر. خلاف الظاهر أن الكتاب لأبي فهد. المدعي يطلب خلاف الظاهر، المدعى عليه عكسه، يعني الظاهر معه، هذا المدعي والمدعى عليه. وبعضهم يقول المدعي هو الذي إذا سكت ترك، المدعي إذا سكت ترك، ما يطالب بخلاف المدعى عليه. نرجع إلى الكتاب، لو أن الشخص الذي ادعى على أبي فهد أن الكتاب له سكت، هل يبحث عنه ويطالب؟ لا. لكن لو أن أبا فهد سكت، هل يترك؟ لم يتركه المدعي. إذن هذا أيضا تفريق آخر بين المدعي والمدعى عليه. قال على المدعي البينة. قبل أن نبدأ بالبينة لا بد أن نعلم أن الفقهاء يخصون البينة بالشهادة، هذا المشهور من كلام الفقهاء، إذا قالوا البينة يقصدون بها الشهادة. والصحيح أن البينة أهم من ذلك، فالشهادة هي بعض البينة، فكل ما يبين الحق من قرائن، وإن لم تكن شهادة فهي من البينة. ولعلي أتعرض لشيء من ذلك أثناء الدرس. على المدعي البينة، والمقصود بها الشهادة، فلا بد أن يأتي بشهود على ما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى. وعلى المنكر أي المدعى عليه اليمين. البينة أشد من اليمين، كل شخص يستطيع أن يحلف، لكن هل كل شخص يستطيع أن يأتي بشهود يثبت الحق؟ لا. لما كان المدعي جانبه ضعيف، جانب المدعي ضعيف، ألزم بالبينة القوية، أو طلب منه الدليل القوي، بخلاف المدعى عليه لما كان جانبه قويا طلب منه البينة أو الدليل الأضعف. وسأشير إن شاء الله أن اليمين في الصحيح أنها في جانب أقوى المتداعيين، اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، أقوى المتداعيين هو الذي تجب عليه اليمين. ما الدليل على هذا التفريق الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى؟ حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، لكن البينة على المدعي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي. وهذه رواية الصحيحين. في رواية البيهقي بإسناد صحيح: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ويحكم الحاكم أي القاضي بالإقرار. الإقرار هو الاعتراف، وهو أن يعترف من توفرت فيه الشروط اللي سيذكرها الشيخ رحمه تعالى على نفسه. والإقرار أقوى البينات، فالإقرار هو نوع من أنواع البينة وهو أقواها إذا توفر فيه الشروط. مما يدل على اعتبار الإقرار قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في الصحيحين في قصة العسيف: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راجم ماهزا بالإقرار، راجم الغامدية أيضا بالإقرار، وهو محل إجماع أي يكون الإقرار يثبت به الحكم. وبشهادة رجلين، يقول يثبت بشهادات رجلين. لا بد أن نعلم أن كلام الشيخ في هذا الباب على ما يتعلق بالخصومات، أما ما يتعلق بالحدود سوف يذكرها في الباب الذي بعده، يذكر ما يتعلق بالخصومات، أما الحدود سيأتي الكلام عليه مفصلة. فالشيخ عم تقول بشهادة رجلين، وإلا سيمر بنا إن شاء الله ما يتعلق بحد الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود. فقوله وبشهادة رجلين أي يثبت الحق سواء كان ماليا أو غير مالي، لكن كما قلت لكم لا يتعلق الأمر بالحدود، يثبت بشهادة رجلين، يثبت في البيع، الشراء، الإجارة، الوقف، القصاص، العارية، النكاح، الطلاق، إلى غيره من العقود ستثبت بشهادة رجلين. ما الدليل؟ الدليل قول ربنا تبارك وتعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فربنا عز وجل أمر أن نستشهد رجلين، فإذا ما استشهدنا رجلين فنستشهد رجلا وامرأتين. والآية واردة في المال. أيضا ربنا عز وجل في حق المطلقات يقول: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال وأشهدوا ذوي عدل، وقبلها قال فأمسكوهن بمعروف يعني رجعة، أو فارقوهن بمعروف أي طلاق. فأمر في الطلاق والرجعة أن نشهد رجلين. قوله صلى الله عليه وسلم في النكاح: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فالحقوق كلها تثبت بشهادة رجلين، الحقوق كلها من غير استثناء تثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين. قال أو رجل وامرأتين للآية. إن بقي عندنا متسع من الوقت بعدما نفرغ من الباب سأتكلم إن شاء الله على حكم شهادة المرأة، لأن الشيخ رحمه الله تعالى لم يفصل فيها. على كلام الشيخ رجل وامرأتين في كل شيء قد يفهم منه، لأن الشيخ رحمه الله تعالى ما استثنى أو فصل، إنما كلامه مطلق في الحقوق عموما. وحينما قال في رجل وامرأتين قد يفهم منه أنه لا تصح شهادة أربع نساء، قد يفهم ذلك من كلام الشيخ. قال أو رجل ويمين المدعي، أيضا يحكم يثبت الحق بشهادة رجل ويمين المدعي. ما الدليل؟ الدليل حديث ابن عباس المسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى بالشهادة واليمين، قضى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشهادة واليمين. مر بنا قبل قليل أليست اليمين على المنكر؟ بلى، وهو المدعى عليه. إذا شهد معه شاهد سيكون نأخذ يمين من؟ المدعي. لماذا؟ لما ذكرت قبل قليل اليمين في جانب أقوى المتداعيين، في جانب أقوى المتداعيين. فلما هذا الشخص المدعي أتى بشاهد، أيهما أقوى، الشاهد ولا البراءة الأصلية؟ المدعى عليه ليس معه إلا البراءة الأصلية، وهذا معه شاهد، فأيهم أقوى؟ الشاهد أقوى، فلذلك جعلناها في جانب أقوى المتداعي. وضحت لكم هذه الصورة ولم تضح ظاهرة؟ إذن على هذا ستكون اليمين في جانب المدعى عليه، وأيضا المدعي مع الشاهد، المدعي إذا كان معه شاهد أيضا سيكون ناخذ يمينه. وسيمر بنا إن شاء الله في باب القصاص ما يتعلق بالقسامة، وأيضا تطلب من المدعي في باب القسامة. وبيمين المنكر، بيمين المنكر هو المدعى عليه الذي مر بنا قبل قليل، البين على المدعي واليمين على من أن على من أنكر رواية البيهقي، من أنكر يطلب منه اليمين. ذكرت قبل قليل وجه الطلب، لأن الظاهر معه فاكتفينا به الأضعف وهي اليمين. قال وبيمين الرد، وبيمين الرد ما معنى يمين الرد؟ القاعدة البين على المدعي واليمين على من أنكر، هذه القاعدة. نرجع الكتاب الذي ذكرته قبل قليل في قصة أبي فهد، زيد ادعى أن الكتاب له والكتاب مع أبي فهد، قلنا لزيد البينة، قال ليس عندي بينة، قلنا لأبي فهد اليمين، قال أبو فهد لن أحلف لأي أمر من الأمور. إذا رفض المدعى عليه اليمين ما الحكم؟ بعض العلم يقول بمجرد النكول، يعني الرفض بمجرد النكول نقضي على المدعى عليه، فناخذ في مثل هذا المثال ناخذ الكتاب من أبي فهد ونعطيه زيد، هذا قول. القول الثاني لا، يقول نرد اليمين للمدعي، نرد اليمين مرة ثانية للمدعي، وهذا معنى قول الشيخ وبيمين الرد. حينما أنكر المدعى عليه أصبح جانب المدعي قوي، جانب المدعي قوي، فلذلك نطلب منه اليمين. هذا القول الثاني في المسألة. والقول الثالث في المسألة التفصيل، وهو الصحيح. وجه التفصيل يعني لا نرد مطلقا اليمين، لا نرد اليمين إذا كان العلم متوقف على المدعى عليه، يعني المدعي لا يعلم، المدعي لا يعلم. في قصة ابن عمر رضي الله تعالى عنه حينما باع العبد بشرط البراءة من كل عيب، فلما رفعه المشتري إلى عثمان رضي الله تعالى عنه أنه باعه بعيب لم يخبره، فطلب عثمان رضي الله تعالى عنه من ابن عمر أن يحلف أنه لا يعلم بالعيب، فنكل ابن عمر رفض، فرد الغلام على ابن عمر ولم يطلب من المدعي اليمين، لأن المدعي لا يعلم، كيف يحلف على شيء وهو لا يعلم؟ هل هو يعلم أن ابن عمر كان يعلم بالعيب أو لا يعلم؟ لا يستطيع أن يحلف. أثر كما مر بنا يرويه الإمام مالك وغيره بإسناد صحيح. إذن الحالة الأولى نحكم بمجرد النكول ولا نرد اليمين على المدعي إذا كان العلم خاص بالمدعى عليه والمدعي لا يعلم، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية نرد اليمين على المدعي كما ذكر الشيخ إذا كان العلم متوقف على المدعي، إذا كان العلم متوقف على المدعي والمدعى عليه لا يعلم ونكل فنرد اليمين. مثاله شخص أتى لشخص وقال لي في ذمتك 1000، ما أذكر ذلك، فرفعه للقاضي، القاضي قال للمدعي البينة، قال ليس ببينة، قال للمدعى عليه احلف، فرفع بالحلف، قال أنا ما أعلم لكن ما أستطيع أني أجزم. من يعلم؟ المدعي أو المدعى عليه؟ المدعي هو الذي يعلم هل هو صادق أو كاذب، فترد اليمين إلى المدعي في هذه الحالة، ترد اليمين لأن العلم متوقف عنده، المدعى عليه لا يعلم. أو لو أن شخص أتى لورثة شخص قال لهم لي في ذمة مورثكم كذا وكذا، قالوا ما نعلم ولم نجد أوراقا، هل يسوغ أن نقول لهم احلفوا؟ لا، لا نستطيع أن نحلف، لا نعلم أصلا. من الذي يعلم؟ المدعي هو الذي يعلم. إذن نرد اليمين على من؟ على المدعي. إذن إذا نكل المدعى عليه، إذا نكل ولم يحلف، الأمر لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون العلم متوقف على المدعى عليه، والمدعي ليس عنده علم، فإذا نكل حكمنا على المدعي ولا نطلب المدعى عليه أن يحلف، لأنه لا يستطيع أن يحلف على شيء هو لا يعلمه. الحالة الثانية إذا كان العلم خاص بالمدعي والمدعى عليه ليس عنده علم، فإذا لم يحلف المدعى عليه نرد اليمين على المدعي، فإذا حلف حكمنا له، وإذا نكل ليس له شيء. هذا معنى قول الشيخ وبيمين الرد وبعلمه. يقول الشيخ رحمه تعالى القاضي يحكم بعلمه. أتى زيد من الناس وادعى هذه السيارة، والمدعي ليس عنده بينة، لكن القاضي يعلم أن هذه السيارة لزيد، قال يحكم بها لزيد ولو لم يأتي زيد بالبينة. هذا معنى وبعلمه، أي يحكم بعلمه. ما الدليل؟ بعضهم يستدل بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة هند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها، حينما أتت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله من غير علمه، قال خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. قال حكم النبي صلى الله عليه وسلم بعلمه، فهو يعلم أن أبا سفيان شحيح فحكم بعلمه. والصحيح أن هذه ليست من باب القضاء، لأنه ما طلب حضور أبي سفيان، إنما هي من باب الفتية. فالصحيح أن القاضي لا يحكم بعلمه لأجل النظر والأثر. أما من جهة النظر، لو قيل للقاضي يحكم بعلمه لحصل فساد وأكل أموال الناس بالباطل والظلم، يحكم القاضي من غير بين ويقول أعلم أن الحق مع زيد فضاعت حقوق الخلق. أما من ناحية الأثر، مر بنا في الدرس الماضي والذي قبله قصة الليثيين مع أبي الجهمد بن حذيفة، حينما شج الليثي فأتوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلبون القوت، فقال أترضون بكذا وكذا؟ قالوا لا. قال أترضون بكذا وكذا؟ قالوا لا. قال أترضون بكذا وكذا؟ قالوا نعم. قال إني خاطب للناس ومخبرهم. قالوا نعم. فلم خطب الناس وأخبرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكر قصة، قال لهم أرضيتم؟ قالوا لا. فهم المهاجرون بهم فدعوهم، ثم أتى لهم صلى الله عليه وسلم فقال زادهم أترضون بكذا وكذا؟ قالوا نعم. قال إني خاطب الناس، ثم خطب الناس فقال أترضون؟ قالوا نعم. الحديث سبق أن نشرت أنه عند الإمام أحمد وإسناده صحيح، لكن في كل موطن أذكر الشاهد من الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم رضوا، وإذا حصل رضا هل يعود الاختصاص مرة ثانية؟ لا. ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بعلمه، لم يحكم بعلمه، فزادهم مرة ثانية، فلما رضوا فصل صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسألة. فهذا يدل على أن القاضي لا يحكم بعلمه. إذن يقال على الصحيح لا يحكم القاضي بعلمه، ودل ذلك النظر والأثر. لكن هل مسألة إطلاق؟ لا، ما يتعلق بتزكية الشهود، ما يتعلق بتزكية الشهود فالقاضي يحكم بعلمه بإجماع العلم، يعني إذا أتاه شاهدان ويعرف عدالتهم لا يحتاج أن يأتي بمن يزكيهم ومن يعدلهم، بخلاف إذا لو أتاه شهود لا يعرف عدالتهم فلا بد أن يأتي بمن يشهد على عدالتهم. ولا تقبل شهادة من ليس بعدل. شرع الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام على شروط الشاهد، الشرط الأول قال ولا تقبل شهادة من ليس بعدل، إذن لا بد أن يكون عدلا، هذا الشرط الأول. ما الدليل؟ ما مر بنا قبل قليل، واستشهدوا ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وغير العدل لا يقبل خبر. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأمرنا بالتثبت في شهادة الفاسق ولا نقبلها مطلقا، هذا يدل على اشتراط العدالة. مر بنا أن العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. من هو العدل؟ العدل كما ذكر ربنا عز وجل ممن ترضون من الشهداء، فالعدل هو الذي مرتضى عند الناس، الناس يرضون به ويقبلون كلامه، فهذا هو العدل. إذن العدل هو المرضي عند الناس، من قبل الناس خبره وشهادته فهو عدل. قال ولا خائن. إذن الشرط الأول في الشهادة أن يكون عدلا، من باب أولى أن يكون مسلما. إذا كنا لا نقبل شهادة الفاسق فمن باب أولى أن لا نقبل شهادة الكافر، فيشترط أن يكون مسلما في شهادته على المسلمين. يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ومن السبيل الشهادة، فيشترط في الشاهد أن يكون مسلما. أيضا لا بد من التكليف، فلا بد أن يكون بالغا عاقلا. أيضا لا بد أن يكون متفطنا، ليس فيه غفلة، فإن كان مغفلا أيضا لا تقبل شهادته. الخامس الخلو من الموانع، وقد ذكرها الشيخ، الخلو من الموانع وهي شهادة الخائن. يقول الشيخ لا تقبل شهادة الخائن إذا علم الشخص أنه يخون الأمانة، فلا تقبل شهادته، لأنه إذا لم يصدق في فعله فكذلك لن يصدق في قوله. ومر بنا من الخيانة أن يجحد العارية، فمن يجحد العارية فهو أيضا خائن. فكل من يخون الأمانات الذي اؤتمن بها ولا يقوم بها على ما أمر فهو خائن. وعرفنا التعليل، ما الدليل؟ الدليل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. والحديث اللي يظهر لي والله أعلم أنه لا يصح، له طرق لكن اللي يظهر لي أنه لا يتقوى بها فالحديث لا يصح، لكن الخائن الأمر فيه ظاهر، لأن الخائن ليس بعدل. لكن قوله ولا بعداوة، ولا بعداوة، العداوة لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون عداوة دينية، يعني تعادي الشخص لأجل دينه، فلا تمنع من الشهادة، فتصح شهادة المسلم على الكافر، تصح شهادة المتبع على المبتدع. إذا كانت العداوة بسبب الدين فتقبل شهادة المسلم على الكافر، تقبل شهادة المتبع على المبتدع. أما إذا كانت العداوة لأجل الدنيا، عداوة بسبب الدنيا، فالأمر لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن تكون بينهما قضية قائمة في قضاء، يعني بينهم نزاع قائم، فهذا لا تصح الشهادة عليه بالإجماع إذا كان بينهما قضية عند القضاء، فلا يصح أن يشهد عليه بالإجماع إذا كان بينهما قضية قائمة. الثانية لا، إذا لم يكن بينهما قضية قائمة فهي محل خلاف، والشيخ أشار إلى أن العداوة لا تقبل. لماذا؟ قال لأن العداوة مظنة الاتهام، فهو متهم، فلذلك لا نقبل شهادته. هذا هو التعليل. لكن نرجع إلى النصوص، النصوص تأمر بإشهاد العدل وهي نصوص مطلقة. إذا كان الرجل متهم حقيقة وليست مظنة التهمة فهو ليس عدلا، إذا كنا نعلم أنه قد يشهد شهادة الزور فهو ليس عدلا، أما مجرد العداوة فقط وهو عادل في الظاهر فأصح القولين أنها تقبل شهادته. إذن العداوة الدنيوية إذا كان ليس بينهما قضية قائمة فتقبل شهادته عليه إذا كان عدلا، أما إذا كان لا متهم فهو ليس عدل فلا تقبل شهادته. والمتهم الشيخ رحمه الله تعالى يقصد إذا كانت شهادته مظنة التهمة، إذا كانت شهادته مظنة التهمة، بمعنى إذا شهد له اتهم وانتفع به، ومن ذلك شهادة الفروع للأصول أو العكس. لو أن شخص شهد لأبيه أو الأب شهد لولده يقول هذه مظنة التهمة، لا سيما الأب أنت ومالك لأبيك، فكأنه شهد لنفسه. أو يقول أيضا الزوجان، الزوجة إذا شهدت لزوجها تتبسط في مال زوجها فكأن المال لها، وكذلك الزوجة انتفع في مال زوجته. إذن بعض العلم يمنع شهادة الفروع والأصول وشهادة الزوجين لأجل التهمة، يقول هذه مظنة التهمة، مظنة التهمة. والنصوص عامة فيقال إذا كان عدلا وليس متهما فرق بين أن هذا مظنة التهمة وبين كونه متهما، فإذا كان متهما لا نقبل شهادته، أما إذا كان فقط لمجرد التهمة فلا. عندنا نصوص عامة، وأشهدوا ذوي عدل منكم فنشهد العدل ولو شهد لأبيه أو لولده أو لزوجه أو لزوجته، لعموم النصوص، وهذا أصح القولين في المسألة. وكما أن هؤلاء لو شهدوا عليهم قبلنا، لو الأب شهد على ولده أو العكس، لو الولد شهد على أبيه نقبل أو لا نقبل؟ نقبل، فكذلك إذا شهد له. والقانع لأهل البيت، القانع أي الذي ينتفع من أهل البيت، يعني يكون ضيف عندهم يأكل ويشرب ويدخل عليهم وينتفع بهم. لماذا؟ قالوا هذا مظنة التهمة. وأيضا الحديث ذكرته قبل قليل، لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر، ذي غمر يعني ذي عداوة، ذي عداوة على أخيه، ولا شهادة، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. لكن قلت لكم اليظل والله أعلم أن الحديث لا يصح، وإن كان الشيخ رحمه وتعالى مال إلى صحة الحديث، فيقال القانع حكم حكم هؤلاء، إذا وجدت التهمة فلا تقبل، وإذا كان مجرد مظنة التهمة وكان عدلا فنقبل شهادته بعموم النصوص. قال والقاذف، لا تصح شهادة القاذف وهو من رمى غيره بالزنا إذا توفرت الشروط وأقيم عليه حد القذف، وسيمر بنا إن شاء الله كلام على ذلك، فلا تقبل شهادته لقول ربنا تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. قال فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ثم وصفهم بالفسق. والفاسق هل تقبل شهادته؟ لا تقبل، لكنه قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك. والشيخ رحمه الله تعالى سيذكر في باب القذف قبول الشهادة إذا تاب. إذن قال الشيخ والقاذف تحمل هنا على قبل التوبة، لماذا؟ لأنه نص في هذه المتن وأيضا نص في كتب أخرى على جواز قبول شهادة القاذف إذا تاب. ولا بدوي على صاحب قرية، البدوي هو الذي يسكن البادية، على صاحب قرية، على صاحب قرية، نص قرية يعني المدينة. ما الدليل؟ ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة البدوي على صاحب القرية، والحديث لا يصح من جهة السنة، وحتى على فرض صحته يقال ولا بدوي على صاحب قرية إذا كان البدوي غير معروف العدالة، غير معروف العدالة، يعني إذا أتى من البادية غالبا يعرف أو لا يعرف، لا يعرف، حتى على قول بصحته لا بد أن يوجه الحديث، إما يوجه لأنه لا يعرف أصلا لأنه يأتي من البادية. ولا بدوي على صاحب قرية، نرجع إلى ما مر بنا قبل قليل وهي عموم وأشهد ذوي عدل منكم، فإذا كان عدلا نعرفه نقبل شهادته. وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة. وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله، يعني يشهد على فعل هو الذي فعله، أو قوله إذا انتفت التهمة. الأمر لا يخلو من حالين، هناك تهمة فلا نقبل الشهادة كما ذكرت قبل قليل. ومن ذلك أحيانا لو أن الشخص في باب الحجر الشخص محتور عليه، أتى شخص قال هذه الأرض لي، قال محتور عليه نعم له، فيه تهمة أو غير موجودة التهمة؟ موجودة التهمة، الاحتمال أنه يريد أن نعطيه هذه الأرض ثم يقوم ببيعها وينتفع بها المحتور عليه، إذا كانت لا تهمة هناك فيقبل. ما الدليل؟ الدليل حديث عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه حينما تزوج بنت أبي إيهاب بن عزيز، فأتت امرأة فأخبرت أنها أرضعته مع الذي تزوجها، فقال ما أعلم أنك أرضعتني وما أخبرتني، فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، ففارقها فتزوجت رجلا غيره، الحديث عند البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة المرأة. وما يتعلق بالرضاع غالبا لا يطلع عليه إلا النساء، فما يطلع عليه غالبا للنساء متعلق بالرضاعة والولادة وعيوب النساء التي تكون تحت الثياب، نقبل شهادة المرأة. وفقهاء المذاهب الأربعة متفقون على قبول شهادة المرأة، إلا أنهم يختلفون هل نقبل شهادة امرأة واحدة أو لابد من شهادة امرأتي، لكن ما لا يطلع عليه إلا النساء فقهاء المذاهب الأربعة متفقون على قبول شهادة المرأة فيه. إذن شهادة رضا عيب في المرأة ونحو ذلك ما تطلع إلا النساء، نقبل شهادة المرأة الشهادة في هذا الباب تكون قريبة من باب الخبر الديني، والخبر الديني يقبل من المرأة مطلقة. وحينما ذكر الشهادة نأخذ من ذلك أيضا فائدة، الحكم بشاهد واحد، الحكم بشاهد واحد، لكن الشيخ رحمه تعالى ذكر شهادة واحد فيما يتعلق بالنساء وما لا يطلع عليه إلا النساء، أليس كذلك؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قابل شهادة الواحد في الأموال من غير يمين، في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في غزوة حنين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه دينة فله سلبه. قام أبو قتادة رضي الله تعالى قال: من يشهد لي؟ ثم ما شهده جلس، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم فقام أبو قتادة فلما لم يشهد أحد له جلس، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة ثم قام أبو قتادة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ فأخبره الخبر، فقال الرجل: صدق يا رسول الله، وسلبه عندي أرضه عني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادفعه له. والحديث الصحيحين. إذن اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة رجل واحد في المال. تعلمون أن ما يتعلق بالغنيمة هو ملك للغانمين فهم شركاء، ومع ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الرجل الواحد في المال من غير يمين. على هذا نحكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي، أو بشهادة رجل واحد، أو بشهادة امرأة واحدة، أو بيمين المنكر، أو بيمين الرد. إذن هذه والإقرار أيضا هذه كلها تثبت بها الأحكام. قال: وشهادة الزور من أكبر الكبائر. وشهادة الزور من أكبر الكبائر، شهادة الزور هي الكذب، فهي كبيرة من كبائر الذنوب، وخصوصا إذا كان يتعلق بها استباحة أموال أو دماء أو أعراض فالأمر أشد. ما الدليل على ذلك؟ حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. يدل على أن شهادة الزور من أكبر الكبائر. أيضا حديث الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في أرض في اليمن، فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: البينة أو يمينه؟ فقلت: يا رسول الله، إذن يحلف؟ فأنزل الله عز وجل تصديقها: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. وإذا تعارض البينتان، إذن حصل بين البينتين تعارض، بينة المدعي والمدعى عليه، ولم يوجد وجه ترجيح، أي لم يوجد شيء يرجح بينهما، قسم المدعى أي المدعى به بين الغريمين، يعني يقسم بينهما بالسوية، إن قبل القسم قسم وإلا بالقيمة وإلا كانوا شركاء. ما الدليل؟ الدليل حديث أبي موسى في قصة الرجلين اللي اختصما وكل واحد منهما أتى بشاهدين فقسم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. أيضا رواية أخرى أو حديث آخر في رجلين اختصما وليس لواحد منهما بينة وليس لأحد منهما شاهد فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. الشيخ رحمه الله تعالى ذهب إلى صحة حديث أبي موسى واللي يظهر الله أعلم من حديث إسناده ضعف. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول: إذا تعارض البينتان وليس هناك وجه ترجيح يقول نوزعه نقسمه بينهما قسمين. قال: وإذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرا. وإذا لم يكن للمدعي بينة، المدعي ليس له البينة، عرفنا أن البينة قبل قليل هي الشهادة، فليس له إلا يمين صاحبه المدعى عليه ولو كان فاجرا، ولو كان فاجرا لما تقدم قبل قليل قال بينتك أو يمينه. قلت يا رسول الله إذن يحلف؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله عليه وهو غضبان. ثم أنزل الله عز وجل تصديقه إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا ولا تقبل البينة بعد اليمين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا تقبل البينة بعد اليمين، إذا حكمنا بقضية وشخص ادعى وطلبنا منه البينة قال ليس عندي بينة، ثم طلبنا من المدعى عليه اليمين فحلف، حكمنا بأن المدعي ليس له شيء وأن المدعى هو للمدعى عليه. لو أنه أتى بعد ذلك ببينة، أتى المدعي بعد ذلك بشهود، يقول الشيخ لا تقبل البينة بعد اليمين. لماذا لا تقبل؟ قال ثبت الحكم الشرعي بأمر الشارع وهذا حكم مضمون، يعني حكمنا بناء على غلبات الظن أن اليمين صادقة، فإذا أتى هو بشهود هل إذا حكمنا له سيكون يقين أو أيضا ظن يحتمل أن الشهود يكذبون تكون شهادة الزور يحتمل أو لا يحتمل؟ يحتمل. فيقول لو أردنا أن نحكم له نقضنا الحكم الشرعي وأيضا حكمنا بأمر مظنون. هذا هو توجيه الشيخ. والقول الثاني في المسألة أنه إذا أتى بالبينة بعد ذلك فيحكم له، والمسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم، وتبقى من المسائل الاجتهادية ترجع إلى اجتهاد القاضي. ثم الشيخ شرع في الكلام على شروط المقر، ذكر أول الكلام قال ويحكم الحاكم بالإقرار، وبين لنا أن الإقرار لا بد أن تتوفر فيه الشروط. قال ومن أقر بشيء، أقر بشيء عليه، لو كان على غيره تكون باب الشهادة لا بد أن تتوفر الشروط، لكن إذا كان على نفسه فيكون هذا من باب الإقرار. من أقر بشيء قال عاقلا، هذا الشرط الأول لا بد أن يكون عاقلا، وأيضا لا بد أن يكون مكلفا يعني بالغا، لما مر اشتراط التكليف رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يعقل. هؤلاء تسقط عنهم التكاليف الشرعية فلا عبرة بكلامهم. ومن أقر بشيء عاقلا بالغا قال غير هازل، غير هازل، لأن الشخص أحيانا قد يقر بشيء من باب الهزل، يقول شخص هذه الحاجة لي وهي بيدي، يقول نعم لك من باب الهزل، يقول الشيخ يشترط ألا يكون هازلا. ولذلك بعض العلم يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة. يقول هذه الهزل هو خاص في هذه الأشياء الثلاث فقط، وما عداها إذا كان هازلا لا نحكم. وبعضهم يقول لا نحكم بالهزل مطلقا، لكن ذكرت هذه الأشياء لشدة حرمتها لأنها تتعلق بالفروج والعتق. الشيخ يقول غير هازلا ولا بمحال عقلا أو عادة، يعني محال عقل لا يمكن العقل يتصوره مطلقا، عادة يعني يمكن لكنه في العادة لا يحصل. لو شخص أتى وادعى أنه هو الذي سرق مال قبل 30 سنة، سرق مال قبل 30 سنة، ثم سألناه كم عمرك؟ قال 20 سنة. هذا ممتنع عقلا وغير ممتنع عقلا؟ ممتنع، لكن لو سألناه كم عمرك؟ قال عمري 40 سنة. بل له 10 سنين مثلا، هل يستطيع يكسر خزنة؟ عادة لا، لكن كاحتمال وارد، لكن عادة لا. هذا معنى قوله ولا بمحال عقلا أو عادة. قال لزمه ما أقر به الشيخ. كما قلت لكم لا تنسوا يتكلم علي شيء في باب الخصومة، أقر بحق ليس له الرجوع، أما فيما يتعلق بحقوق الخالق في الحدود لا، إذا أقر له الرجوع. الكلام على الخصومة، أما فيما يتعلق في باب الحدود فلو رجع عن إقراره لا يقام عليه الحد. قوله كائنا من كان قد يؤخذ منه إذا توفرت هذه الشروط، يعني العقل والبلوغ وغير الهزل غير محال، أن يحكم على كل شخص. هذا الذي يفهم من كلمة كائنا من كان، يعني الشخص كائنا من كان. في نسخة كائنا ما كان، وهذه قد تكون هي الأقرب والله أعلم، كائنا ما كان إقراره كائنا ما كان، يعني أقر بشيء قليل أو كثير، فأي إقرار يعترف به يلزم وليس له الرجوع إذا كان الأمر يتعلق بحقوق المخلوقين. أيضا يشترط في الإقرار أن لا يكون عن إكراه، فالإكراه لا يعتد به شرعا. إذا كان الكفر وهو الكفر لا يعتد به فغيره من باب أولى، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدر. فمن أكره على الكفر لا يلزمه شيء بسبب تلفظه بالكفر، بخلاف إذا كان مختارا. ومما يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة المرأتين، حينما أكل الذيب ابن الكبرى فترافع إلى داود عليه السلام فقضى بأن الولد الكبرى، فلما خرجتا مرتا بسليمان فسألهما فقال ائتوني بالسكينة شقوا بينكما نصفين، فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو لها، فقضى به بالصغرى. فشبقة الصغرى دلت على أن الولد لها، كما قلت لكم قبل قليل هذا يدل على أن البينة أعم من الشهادة، كل ما يدل على أن هذا الشيء لفلان نحكم به ولو لم تكن باب الشهود. ما رأيكم لو تنازعت المرأة مع زوجها، أتى الزوج معه مكياج المرأة قال هذا المكياج مكياجي، هل نقبل؟ لا، الأصل أن المكياج للمرأة وليس للرجل. لو أن المرأة رفعت الزوج للقاضي وقالت هذه الثياب وهذا الشماغ وهذا العقال لي، هل نقبل؟ هل نقبل؟ القرينة تدل على أن الثياب للرجل وليس للمرأة، هذا يدل على أن البينة كل ما يبين الحق من القرائن نحكم به، كما حكم سليمان بقرينة شفقة الصغرى حكم بالولد أنه للصغرى. قال ويكفي مرة واحدة، الإقرار يقول يكفي مرة واحدة ولا يلزم أن يعيد الإقرار أكثر من مرة. قال من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها، قال كما سيأتي في الحدود، لأن بعض العلم يشترط في باب الإقرار بالزنا لا بد أن يكرر الإقرار 4 مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر على مائز، والصحيح أن هذه قضية عين فيرجع فيها إلى العموم وهو الأصل عدم تكرار الإقرار. حينما قال عاقلا هل نخرج منه السكران؟ الظاهر نعم، السكران إذا أقر وهو سكران بمال أو غيره ما الحكم؟ لا يؤخذ بإقراره، لأن الله عز وجل أخبر أنه لا يعرف ما يقول. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فإذا كان لا يعلم ما يقول كيف نؤخذه بكلام لا يعرفه ولا يعلم معناه؟ صحيح أن كل ما صدر من السكران لا يعتد به، حتى في باب الطلاق. نعم، حتى في باب الطلاق لو طلق السكران لا يقع طلاقه. فكل ما يتعلق بتصرفات السكران القولية والفعلية لا يعتد بها. قد يقول قائل الفعلية مثلا وهو سكران أهدى ماله لشخص، لا تقبل هديته ولا يملك المهدى إليه. طيب قد يقول قائل لو قتل شخص، هذا من باب خطاب الوضع وليس من باب خطاب التكليف. هذا أمر. الأمر الثاني هذا من باب السياسة الشرعية، وإلا كل شخص يريد أن يقتل أو يفسد يشرب الخمر ويقول حدوني 40 أو 80 يفعل ما شاء. يقول لا، فالكلام ما يتعلق بأقواله وتصرفاته المالية ونحو ذلك لا نعتد بها، أما إذا اعتدى فيقتص منه إذا أتلف عليه الضمان وهكذا. أشرت قبل قليل إلى ما يتعلق بشهادة المرأة. شهادة المرأة، ما حكم شهادة المرأة؟ الأمر إن كان في الأموال فتقبل شهادة المرأة في الأموال، لقوله تبارك وتعالى فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فربنا عز وجل نص على قبول شهادة المرأة، لكن خلاف أهل العلم هل نقبل شهادة 4 نساء في المال أو لا بد من شهادة الرجل معهن؟ أشير إن شاء الله إلى ذلك أو يتبين لكم الحكم فيما سأذكره إن شاء الله بعد قليل. هذه شهادة المرأة في الأموال. ما عدا ذلك جمهور أهل العلم يرون أن شهادة المرأة لا تقبل إلا في الأموال وما يتعلق بالأموال، الرهن نقبل شهادة المرأة، الصلح نقبل شهادة المرأة لا يتعلق بالأموال، الكفارات الديات المالية قلنا نقبلها لأن هذه تتعلق بالأموال. لكن هل نقبلها في القصاص؟ هل نقبل شهادة المرأة في الحدود؟ هل نقبل شهادتها في الطلاق في النكاح؟ كما قلت لكم في العتق عند الجمهور تقبل لأنها داخلة في باب المال. ما دليل الجمهور؟ يستدلون بما رواه الزهري قال مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الخليفتين ألا تقبل شهادة النساء في الحدود، لا تقبل شهادة النساء في الحدود. والحديث عند ابن أبي شيبة وهو كما ترون معضل، وأيضا إسناده ضعيف إضافة إلى الإعضال في إسناده ضعيف. إذن هذا دليل. أيضا دليلهم ما رواه عبد الرزاق عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لا تقبل شهادة النساء في النكاح ولا في الطلاق ولا في الحدود ولا في الدماء ولا يصح. وأيضا روى عبد الرزاق نحوه عن عمر رضي الله تعالى عنه وأيضا لا يصح. روى أيضا عبد الرزاق عن ابن عمر أنه قال لا تقبل شهادة النساء إلا فيما لا يطلع عليه النساء وأيضا لا يصح. إذن هذه أهم أدلة الجمهور الذين يرون أن شهادة المرأة لا تقبل إلا في الأموال وما له حكم المال. والقول الثاني في المسألة أن شهادة المرأة تقبل مطلقة في كل شيء لكنها على النصف. ما الدليل؟ ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه حكم بالطلاق بشهادة النساء. إذن صح عن عمر بإيقاع الطلاق بشهادة النساء. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد حينما خطب الناس وقال ما رأيت ناقصات عقل ودين، فقال صلى الله عليه وسلم ردا على المرأة أليس شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟ تعلمون الحديث الصحيح. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن شهادة المرأة النصف من شهادة الرجل، وهذا خبر عام في كل شيء. وكون الشارع ذكر المال لا يدل ذلك على أننا لا نقبل شهادة المرأة في غير المال، النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر شهادة الرجلين في النكاح ليس معنى ذلك أننا نقبل شهادة المرأة في النكاح، ولذلك عمر ثبت عنه شهادة في الطلاق، أثبت شهادة النساء في الطلاق، روي عنه صحة شهادة المرأة في النكاح لكن في إسناده ضعف. ذهب أيضا عطاء بن أبي رباح إلى أن شهادة المرأة تقبل مطلقا في كل شيء، هو اختيار ابن حزم رحمه الله تعالى، اختيار ابن حزم، وأيضا من المتأخرين اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي. فليظهر لي والله أعلم أن شهادة المرأة تقبل مطلقا في كل شيء لكنها على النصف من شهادات الرجل. مثلا فيما يتعلق بحد الزنا، حد الزنا نقبل شهادة 8 نساء أو نقبل شهادة رجلين وأربع نساء، مثلا في النكاح نقبل شهادة 4 نساء أو نقبل شهادة رجل وامرأتين، كما أن نقبل في المال شهادة رجل وامرأتين كذلك في النكاح. فهذا اللي يظهر لي والله أعلم فيما يتعلق بشهادة المرأة أنها تقبل مطلقا في كل شيء من غير استثناء لكنها على النصف من شهادة الرجل، لا سيما أن العلة المذكورة يمكن تلافيها بجماعة النساء، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، إذا المقصد هو عدم الحفظ أليس كذلك؟ فإذا كنا مجموعة نساء هذا مظنة الحفظ فتذكر بعضهن بعضا فنقبل شهادة النساء مطلقا والله أعلم في كل شيء من غير استثناء إلا أنها على النصف، إلا فيما يتعلق ما لا يطلع عليه إلا النساء فنقبل شهادة امرأة واحدة فقط. أيضا مسألة أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى وهي قبول شهادة رجل ويمين المدعي، رجل ويمين المدعي، نقبل شهادة رجل ويمين المدعي فيما يتعلق بالأموال في الحدود لا تقبل، لأن الأصل أن الحدود تدرى بالشبهات. أيضا ما يتعلق بالقصاص كذلك لا نكتفي بشهادة رجل ويمين، وكذلك ما يتعلق بنكاح وغيره. فالصحيح أن القضاء بشهادة الرجل ويمين المدعي هي والله أعلم متعلقة بالأموال فقط، أما ما عدا ذلك فلا بد من شاهدين أو أكثر على ما سيمر بنا إن شاء الله في حد الزنا. عندنا الشهادة في هذا الباب وعندنا الخبر. الشهادة تتعلق بحقوق الناس أو بحقوق الخالق والمخلوق، أما الخبر لا، الخبر هو الشخص يخبر عن أمر ديني، والخبر عن الأمر الديني لا يشترط فيه لا عدد ولا ذكورية، فلذلك نقبل حديث أمهات المؤمنين. لو أتانا الخبر عن امرأة واحدة قبلنا خبرها، حديث مثلا عن عائشة لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة نقبل، ولا نقول لابد أن يأتي عن طريق 2 أو عن طريق 4 نساء، لا، لأنهم باب الخبر الديني. لو أن امرأة أخبرتنا أن القبلة ها هنا نقبل خبرها ولا نقول لابد من امرأة أخرى معها، لأن هذا باب الخبر الديني. لو أن امرأة أخبرتنا أنها رأت الهلال فنصوم بخبرها ونفطر بخبرها، لأن هذا من باب الخبر الديني فنقبل. أيضا ما يتعلق بالشهادات، الشهادات نوعان تحمل وأداء. الشيخ تكلم على أي شيء؟ على النوع الثاني وهو أداء الشهادة. أداء الشهادة، أداء الشهادة حينما يؤديها عند القاضي، وهي التي فيها الشروط اللي ذكر قبل قليل والعدد. أما التحمل لا، فالتحمل أنك تشهد، يأتي شخص يقول زوجت ابنتي على فلان اشهد أنت أزيد، هذا تحمل. لما ينكر الولي والزوج يريدك أن تذهب إلى القاضي فتذهب إلى القاضي تقول أشهد هذا يسمى أداة، ففرق بين الأداة والتحمل. من أهم الفروق بينهما الشروط اللي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى لا تشترط في التحمل. لو أن الشخص تحمل الشهادة وهو فاسق بل وهو كافر ثم تاب وأسلم أو أصبح عدلا نقبل شهادته، فالشروط ذكرها قبل قليل ما يتعلق بالعدالة ونحوها خاصة في أداء الشهادة وليس في تحمل الشهادة.